الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد، كما ونذكر بأمر مهم، وهو أنه ينبغي على طالب العلم أن يكون واعياً. من صفات طالب العلم أن يحافظ على الهدوء والإنصات، وأن يقبل بكليته إلى ما يقوله المدرس، لأن لا يفهم شيئاً خطأً، ولا يتكلم مع من عنده لئلا يشوش على مجلس العلم. يقول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: والثبوت فيه، أي الملازمة فيه على الدوام إن كان مسلما، يعني المسلم يجب عليه أن يثبت على طاعة الله على ما افترض الله عليه إلى الممات، أن يحافظ على ذلك وأن يداوم عليه إلى الموت، لأن الله ماذا قال في القرآن؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي اثبت على عبادة الله إلى أن يأتيك الموت. فاليقين هنا في الآية الموت، وكما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري والبيهقي قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار، يعني أن لا يعذب بالمرة، وأن يدخل الجنة فلتأته منيته، يعني فليأته الأجل وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى به إليه. إذن المحافظة على هذا الأمر شيء كبير وأمر عظيم، فاعزم في قلبك أنك تبقى ملازما للواجبات، محافظا على الفرائض إلى أن يأتيك الأجل. فلو أزعجك بعض الناس مثلا لا تترك الصلاة بظنك أنك ستغيظهم، فبهذا تهلك أنت نفسك. بعض الناس إذا انزعجوا من إنسان ينقلبون، يتركون مجلس العلم، يتركون الصلاة، يشربون الخمر، يجاهرون بالمعاصي، بالمنكرات، بالمحرمات، ينقطعون عن الطاعات. هؤلاء أهلكوا أنفسهم، خدعهم الشيطان. انتبه، من أزعجك، من ظلمك، لو كان يعني ظالم، لو كان هو الغلطان، يعني هو العاصي، هو الآثم، هو المذنب، هو الفاسق، لا تضحك على نفسك ولا تضحك عليك الشيطان بأن تترك طاعة الله تعالى بظنك أنك تغيظ هذا الإنسان. هو أذاك فلا تؤذي أنت نفسك، هو ظلمك لا تظلم أنت نفسك، يعني لا يخدعك الشيطان. إذا أنت تركت الصلاة مين بتضر؟ بتضر حالك. إذا أنت انقلبت من الطاعة إلى المعصية مين بتأذي؟ بتأذي حالك. مين بتغيظ؟ مين بتغيظ؟ بتكون عم تضحك على حالك. فانتبه لهذا الأمر. بعض الناس ينقلبون إذا أصابهم مكروه أو ما يزعج أو حصل بينهم وبين بعض الناس مشاكل، يتركون الطاعة وينقلبون إلى المعاصي. إياك أن تكن من هؤلاء، إياك وأن يضحك عليك الشيطان، إياك وأن يلعب بك الشيطان. الله هو ربك، وهو الذي فرض عليك أن تدوم وأن تحافظ وأن تواظب وأن تبقى على الفرائض إلى الموت. فلأجل من تترك هذه الفرائض؟ قال زعل من فلان، ما هذه الغفلة؟ ليش ما عم بتصلي؟ قال تخانق مع فلان. ليش ما عم تجي على درس الدين؟ زعلان من فلان. ليش ما عم تشتغل بخدمة الدين والدعوة؟ قال فلان زعجه، فلان حكي عليه، فلان ما سأل عنه. ما هذا؟ هذه ليست أعذارا لك عند الله، فلا تهلك نفسك بيدك. إذا واظب على ما أوجب الله عليك من الطاعات، واثبت على ذلك إلى الممات، واظب على ذلك إلى أن تفارق الحياة، إلى أن تخرج من هذه الدنيا. وهذا سيد الخلائق، هذا سيد العالمين، إمام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، كان في مرض موته الذي توفي فيه وهو على فراش مرض الموت يغمى عليه من شدة آلام سكرات الموت، يغمى عليه، فإذا أفاق يقول: أحانت الصلاة. أول ما يسأل عنه الصلاة: أحانت الصلاة؟ يقولون: نعم. فيقول: إلي بالوضوء. الوضوء بفتح الواو ماء الوضوء، والوضوء بالضم هو الفعل. يؤتى بالماء يتوضأ ويصلي وهو على فراش مرض الموت، فإذا سلم، إذا خرج من الصلاة، أغمي عليه صلى الله عليه وسلم ولا يترك الصلاة. واليوم بعض الناس إذا انزعج من إنسان يترك الصلاة، إذا تشاجر مع آخر يترك الصلاة. أي نفوس مريضة، أي نفوس مريضة هذه! لذلك علينا أن نثبت على ما فرضه الله علينا إلى الموت، إلى أن نخرج من هذه الدنيا. قال المؤلف: إن كان مسلماً بحيث يخلو قلبه عن أي عزم على ترك الإسلام في المستقبل أو تردد في ذلك، فإن من عزم على الكفر في المستقبل أو تردد في ذلك كفر في الحال، كما بينا تفصيل هذه المسألة البارحة. قال: ويجب عليه أيضاً التزام ما لزم عليه، أي على المكلف، وقد شرحنا من هو المكلف، من الأحكام التي ألزمه بها الشرع، يعني يلتزم الأحكام التي ألزمه بها الشرع، الأمور التي صارت من حيث الشرع ملزماً بالقيام بها، يثبت على هذه الأعمال، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات إلى أن يموت. مرة كنا في مجلس، أحد الحضور وهو من أهل الدنيا، يعني جاهل وليس من أهل المجلس، يعني ليس من أهل طلب العلم، كان ضيف إجا، فعم نحكي عن الصلاة. ماذا قال؟ قال: هلا بده يبقى الواحد كل عمره يصلي؟ انظروا إلى الجهل. قال: بده يبقى كل عمره عم بيصلي؟ قلت له أمام الناس: كم تظن في نفسك أنك ستعيش؟ طلع هيك تفاجأ. قلت له: قد تموت الآن، أنت ما يدريك كم تعيش، إلى متى تعيش؟ قد في هذا المجلس نموت جميعاً. الواحد شو عرفه قديه بده يعيش؟ عاش 100 سنة. من خير الناس من طال عمره وحسن عمله، هذا من خير الناس. وقصر العمر بتكون أديت اللي عليك، إن قصر العمر تكون أديت الذي عليك. فلا تترك الواجب تقول: كم سأبقى أصلي، كم سأبقى أصلي. يلزمك أن تعبد ربك وأن تلتزم ما فرض عليك، فإن أطعته ربحته، أنت تربح، هو لا ينتفع بك، الله لا ينتفع بإيمان المؤمنين، ولا يلحقه الضير بكفر الكافرين. من آمن بالله وأطاعه هو يربح، ومن كفر وفجر وفسق وظلم فإنما على نفسه، هو يهلك نفسه، هو يهلك نفسه. قال المؤلف رحمه الله: وذلك بأن يؤدي جميع الواجبات ويجتنب جميع المحرمات، لأن الأحكام في الشرع 5: الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه. واللازم منها من هذه الأحكام واللازم منها أداء الواجبات واجتناب المحرمات، هذا الذي أنت ملزم به شرعا، يعني أنت مكلف، الشرع ألزمك أن تؤدي الواجبات وأن تجتنب المحرمات. وقد ذكرت لكم في اليوم الأول من رمضان إذا بتتذكروا لما حكينا عن من أنكر فرضية الصيام، تذكرون ماذا قلنا؟ إن هذه الأحكام الخمسة إنما تعرف بالسماع ولا تدرك بالعقل، ولا تدرك بالعقل، فهذه الأحكام تعرف بسماع المسائل، بسماع الأحكام، بسماع الآيات، بسماع الأحاديث. لذلك هذه أحكام الشرع، أحكام الدين، من التزم الواجبات واجتنب المحرمات ومات على ذلك كان من الأتقياء، كان من الأتقياء، ومن صار تقياً ومات لا يعذبه الله أبداً، لا في القبر ولا في مواقف القيامة ولا في جهنم. من أدى الواجبات واجتنب المحرمات صار تقياً، ومن مات على التقوى لا يعذبه الله أبداً، فلا يلقى شيئاً من النكد ولا يلقى شيئاً من العذاب بالمرة. قال المؤلف رحمه الله: فيعلم من ذلك أن الصبي الذي مات دون البلوغ ليس عليه مسؤولية في الآخرة. الصبي هو الذي لم يبلغ، وقد شرحنا البارحة كيف يكون البلوغ بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى. من مات دون البلوغ يعني قبل أن يبلغ مات، بعده صبي، بعدها صبية، مش المعنى المتعارف عليه اليوم عند الناس بيكون عمره 18 سنة بيقولوا حظيت بعده صبي، لا، ليس هكذا. الصبي في الأصل هو من كان دون البلوغ، من كان شو؟ دون البلوغ. مش البنت اللي عمرها 18 سنة صبية، هذه شابة، هذه شابة، هذا شاب. الصبي من كان دون البلوغ، الصبية من كانت دون البلوغ. فمن مات دون البلوغ ليس عليه مسؤولية في الآخرة، يعني لا يعذب لا في القبر ولا في مواقف القيامة ولا يدخل النار. من مات دون البلوغ ليس عليه مسؤولية في الآخرة، ليس مكلفاً. ألسنا ذكرنا البارحة الحديث: رفع القلم عن ثلاث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن الصبي حتى يحتلم، وعن الصبي حتى يحتلم، يعني يبلغ. لو صار عمره 10 سنين واحتلم صار بالغا، لاحظ، لو 10 سنين وبلغ بيكون عليه مسؤولية في الآخرة. أما لو مات عمره 12 سنة ومنه بالغ ليس عليه مسؤولية في الآخرة. فإذا من مات دون البلوغ ليس عليه عذاب. ومن هون بدنا نحذر من مسألة منتشرة بين الجهال في بيروت، ما بعرف إذا بالمحافظات الأخرى موجودة، هذه المسألة ينبغي أن يحذر منها الناس. أحياناً الصبي يتعب أمه، بتعب أمه، بزعلها، بخرب، بكسر. شو بتقول بعض النساء؟ تقول له: الله بيخنقك. هذا خلاف الدين، خلاف الشرع. هذا الصبي ليس مكلفا أصلا، هذا الصبي ليس عليه مسؤولية، فلا يقال له الله يخنقك، لا يقال له الله يعذبك. واللي بيفهم أو بتفهم من كلمة يخنقك يعني يباشر ذلك، هذا بيكون شبه الله بخلقه، من كان يفهم هذا المعنى. بس بعض الناس ما بيفهموا هيك، بعض الناس بيفهموا انه يسلط عليك مين يخنقك، هذا لا يكفر من كان لا يفهم معنى الكلمة، لكن هذا اللفظ حرام، هذا اللفظ حرام، هذا خلاف الشريعة. يعني يحذر الناس من ذلك، الأمهات النساء يحذروا بعضهم، والرجال الآباء ينبهوا بعضهم. لا يقال للصبي الله يعذبك في الآخرة، لا يقال بحطك بالنار. قال بعض المغفلين من الآباء والأمهات بيقول لك بس أصبنا نخوفه، شو أصبنا نخوفه، ما هذا دون البلوغ. لا يقال الله بحطك بالنار وهو دون البلوغ، لا يقال الله يعذبك في النار وهو دون البلوغ. وبعض الناس نعوذ بالله تعالى ماذا يقولون أيضا للصبي الصغير الذي لا يعقل ولا يميز إلا لأنه بكى كثيرا، تقول له أمه الله ينتقم منك بجاه محمد. أعوذ بالله العظيم، هذا لا يميز، لا يعقل، لا يفهم، بس لأنه عم بيبكي كثير تقعد أمه بتدعي عليه، تدعي عليه وتتوسل أحيانا بالنبي أو بالأنبياء أو بالملائكة. من كانت تفهم معنى التوسل هنا تكفر، لأنه انتبهوا، هذا الصبي ليس مميزا، لا يعقل، ومع ذلك دعت عليه متوسلة وهي تفهم معنى التوسل، هنا تكفر. طيب إذا واحدة ما بتفهم معنى التوسل، بعض الناس شو بيقولوا؟ كرمال محمد، بجاه محمد، بحق محمد، بس ما بيفهموا لأجل محمد يا رب حقق لنا كذا، لا يفهمون معنى التوسل. قال مولانا الشيخ رحمه الله: بل يفهمون معنى تأكيد الدعاء ولا يفهمون معنى التوسل، هؤلاء لا يكفرون. هؤلاء شو؟ لا يكفرون، لأنهم لا يفهمون معنى التوسل. شو بيفهم منها؟ تأكيد الدعاء، هذا لا يكفر. أما من كان يفهم معنى الدعاء هذا يكون كذب الشرع، لأنه كأنه بيكون عم بيقول يا رب بحبك لمحمد ولأجل محمد حقق لنا هذا الأمر الذي هو معصية. أعوذ بالله، هذا خلاف الدين، معارض للدين. فإذا بدنا ننبه بعضنا، الصبي مين الصبي؟ قلنا الذي مات دون البلوغ، ليس عليه مسؤولية في الآخرة ولا يعذب لا في القبر ولا في مواقف القيامة ولا في جهنم ولا يدخل النار. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك من جن قبل البلوغ واتصل جنونه إلى ما بعد البلوغ حتى مات وهو مجنون فليس مكلفا. هون عندنا مسألة تانية. هلا هذا الإنسان الذي كان صبيا يعني غير مكلف، جنة، طرأ عليه الجنون، يعني طرأ عليه الجنون واستمر جنونه إلى ما بعد البلوغ، صار عمره 30 سنة، بس شو بعده؟ مجنون. شو بعده؟ ومات على الجنون، أيضا ليس مكلفا. حأرجع عيد، صبي لنقول عمره 10 سنين أو أقل أو أكثر، صبي يعني دون البلوغ، بعده ما بلغ، جنة، طرأ عليه الجنون، صار مجنون، عاش إلى ما بعد البلوغ، يعني بلغ وهو مجنون، صار عمره 20، 30، 40، 50، بس بعده مجنون، ضرب هيدا وسب هيدا، بس شو؟ مجنون. ومات على الجنون، هذا أيضا ليس مكلفا، واضح؟ لأنه مرفوع عنه القلم وعن المجنون حتى يعقل. قال المؤلف: رحمه الله، وكذلك الذي عاش بالغاً عاقلاً ولم تبلغه دعوة الإسلام، أي أصل الدعوة، وهو الشهادتان، فمن سمع الشهادتين في الأذان وهو يفهم العربية وكان بالغاً عاقلاً فهو مكلف، وهذا شرحناه امبارح مذكرين، فهذا صار مكلفاً، فإن مات ولم يسلم استحق العذاب الأبدي في النار، لأنه بيكون مات على شو؟ على الكفر، والكافر يخلد في جهنم إلى أبد الآبدين، أليس الله يقول خالدين فيها أبدا، يعني إلى غير نهاية، يعني بعد مئات آلاف ملايين مليارات بليارات السنين ما بيطلع من جهنم إلى أبد الآبدين. وفكروا بس بهالشغلة، خلود أبدي إلى أبد الآبدين، وين؟ في جهنم. الله ينجينا، الله ينجينا بجاه رسول الله، الله يسلمنا جميعا من النار، الله يدخلنا الجنة مع الأولين، الله يرزقنا رؤية النبي في هذه الليلة ويحسن ختامنا جميعا. الأمر مخيف يا إخواني، خلود أبدي في جهنم. نحن الآن في هذه الدنيا، وانظروا كم تبعد عنا الشمس، وبعض الناس في بعض البلاد يموتون من حرها، يوم القيامة تدنو الشمس من رؤوس العباد، كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم وأحمد، رواه الحاكم وأحمد والسيوطي، أن الشمس تدنو من رؤوس العباد يوم القيامة. تعرفوا شو يعني؟ حتى لا يبقى بينها وبينهم إلا قدر ميل واحد، تصير قريبة من رؤوسهم، قدر نصف ساعة فقط، تقريبا قدر نصف ساعة تصير قريبة من رؤوسهم، ويغرق بعض الناس في عرقهم ولا يموتون، لا يموتون، وهذا وين بعدهم؟ في موقف القيامة. فكيف في جهنم والكافر يخلد فيها إلى غير نهاية؟ الكافر يخلد فيها إلى أبد الآبدين ومع هذا لا يموت. ورد في الحديث أنه يؤتى يوم القيامة بالموت، يؤتى بالموت على هيئة كبش، والله لا يعجزه شيء، الله بقدرته يصور الموت بهيئة كبش، فيؤتى به بين الجنة والنار، الجنة فوق السماء السابعة والنار تحت الأرض السابعة، يؤتى بالموت بهيئة كبش بين الجنة والنار وينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم يذبح الموت، خلود أبدي إما في جنة وإما في نار. الأمر مخيف. نحن الآن في البيوت، في المساجد، في السيارات المكيفة، ولا نستطيع أن نتحمل هذا الحر، ماذا يفعل الإنسان يوم القيامة؟ وماذا يفعل من يدخل النار؟ لا مفر ولا مهرب ولا منجى ولا ملجأ إلا بطاعة الله، إلا بالإسلام، إلا بالتقوى، إلا بالإيمان، إلا بالثبات على تقوى الله إلى الممات. من أراد أن لا يعذب بالمرة فعليه بتقوى الله، عليه أن يعمل ليصل إلى التقوى، بهذا تنجو من العذاب بالمرة. هلأ بتقول لي بتمنى أني نال الشهادة في سبيل الله؟ يا ليت، كلنا نتمنى، لكن هل تنال؟ هل ننال؟ ما لا نعرف، لكن أنت الآن تستطيع أن تقوم فتعمل بتقوى الله، تتعلم الفرض العيني، تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات. أما أن تنال الشهادة يا ليت، هذا أمر عظيم، لأن الذي ينال الشهادة في سبيل الله هذا لا يعذب بل ويكون له منزلة عالية. وانتبهوا، مش بس شهيد المعركة لا يعذب، لا، كل أنواع الشهادات، كل أنواع الشهادات من مات بشيء منها لا يعذب، لا في القبر ولا في الآخرة. والشهادات في أمة محمد ولله الحمد والفضل والمنة كثيرة، وكثير من المسلمين بيموتوا ببعضها. يعني من أنواع الشهادات أن يموت المسلم غرقاً، عم بيتسبح أو ماشي حد البحر حد النهر، أو عم بيجيب شغلة عم بيساوي شغلة، وقع غرق مات، يكون شهيداً. ما أعظمها من نعمة. تعرف شو يعني يكون شهيداً؟ ولو كان عاصياً فاسقاً من أهل الكبائر لكنه نال شهادة، فلا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة، لا في القبر ولا في الآخرة. لو كان فاسقاً بالشرط أنه يكون مسلم. وهذه قاعدة احفظوها كلكم، كل أنواع الشهادات خاصة بالمسلم، كل أنواع الشهادات خاصة بمن؟
المسلم.
أيوة. ماذا قال الفقيه ابن دقيق العيد الشافعي المشهور؟ الشهيد من شهد الله له بالجنة وشهدت له الملائكة بالجنة، هذا الشهيد. فهذا من خصائص من؟
المسلم.
المسلم مات غرقا فهو شهيد، مات حرقا فهو شهيد. بالبيت مثلا امرأة عم تشتغل احترقت ماتت فهي شهيدة، شهيدة لا تعذب لا في القبر ولا في الآخرة. أو مات المسلم ترديا، وقع عن جدار عن جبل عن تل مثلا فمات مترديا شهيد. أو مات بالهدم، مات بالهدم فهو شهيد. شو يعني انهدم عليه الجدار، وقعت عليه صخرة، وقع عليه بعض الجبل فمات، يكون شهيدا. وشو كمان؟ المرأة تموت بجمع فهي شهيدة، يعني بآلام الولادة تكون شهيدة. المرأة التي تلد ماتت تكون شهيدة. شو كمان؟ من مات بمرض ذات الجنب فهو شهيد. هذا مرض يصيب الإنسان في جنبه، وأحياناً ينتج عنه، يحدث عنه تورمات، ثم يصير إسهال أو قيء فيموت الإنسان. من مات بمرض ذات الجنب يكون شهيداً. ومن قتل مظلوماً، المسلم يقتل ظلماً فهو شهيد. ومن مات غريباً فهو شهيد. شوفوا قد ايه صاروا كم نوع. هذه رحمة من الله. قد ايه من المسلمين بيموتوا بهالأنواع، فهؤلاء لا يعذبون، هؤلاء لا يلقون عذابا. شو بيقول مولانا الشيخ رضي الله عنه؟ هذا الغريب الذي يموت للحسرة التي يجدها عند الموت أنه مات بعيدا عن أهله وبلده، عوضه الله عن ذلك الشهادة، يكون نال الشهادة فلا يعذب. موت الغريب شهادة. ومن قتله بطنه فهو شهيد، يعني اللي بيموت بمرض في البطن هذا أيضا شهيد. شوف كم نوع صاروا، يعني هذه رحمة من الله. أمة محمد أمة مرحومة، أمة محمد أمة مرحومة. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شو؟ شهيد الحب. ليه عم تضحكوا؟ الرجل سؤاله بمحله، ما تضحكوا، الله يبارك فيكم. إذا كان قصدكم مستغربين هذا شيء تاني، ذاك فيه تفصيل. من أحب فعف وكتم ولم يعص الله ولا معصية بسبب هذا الحب، لا بنظره عصى الله ولا بيده، ما لمس امرأة، هذه المرأة ما لمسها لمسة محرمة، ولا اختلى بها، ولا فعل معصية، بعض العلماء يقولون هذا يكون شهيدا. لكن يروى هذا فيه كلام، الحديث في هذا تكلم فيه بعض الحفاظ ضعفه، لكن بهذه الشروط، هذه الشروط ليست سهلة، مش كل واحد الله يخمن لي حاله عشقان وقاعد لي على رملة البيضة أو على المنارة وعم بيشرب بيرة ومات يخمن حاله شهيد، إنما بهذه الشروط التي ذكرناها. كثير من اللي بيحبوا اليوم هذا الحب اللي بيحكوا فيه لا يسلمون من المعصية، قد يسلم بعض الناس من المعصية، لكن بما يرى من الناس أكثرهم لا يسلمون من المعصية، ينظر إلى عورتها، يلمسها، يصافحها، يختلي بها، يعصي الله بسببها، يعصي الله بسبب عشقه لها، يقع في بعض الكلمات المحرمة، يقع في بعض الأفعال المحرمة، هذا كثير من الناس. لكن من كان كما شرحنا، وهذا نادر، هذا الذي قال فيه بعض العلماء يكون شهيدا. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: فهو مكلف، فإن مات ولم يسلم استحق العذاب الأبدي في النار، وهذا كنا الآن في صدد شرحه. فمما يجب على المكلف سواء كان مسلما أم كافرا علمه واعتقاده بأن يزعن قلبه له ويرضى به مطلقا، أي في كل أحواله، أي في كل أحواله، والنطق به باللسان في الحال، إن كان المكلف، يعني فإن كان المكلف كافرا أصليا أو مرتدا ليدخل في الإسلام. فالكافر إن اعتقد الاعتقاد الصحيح ثم نطق بالشهادتين يصير مسلما مؤمنا، يقال له مؤمن مسلم، لأن الإسلام والإيمان متلازمان، لا يكون هذا بدون هذا. انتبهوا معنا بارك الله بكم. الآن يبين المؤلف أن الإنسان المكلف يجب عليه أن يعتقد ويرضى قلبه ويصدق بالشهادتين وينطق بذلك فورا للدخول في دين الإسلام. شو قلنا؟ المكلف إن كان كافرا هذا واجب عليه أن ينطق بالشهادتين فورا للدخول في دين الإسلام. إن كان هذا المكلف كافرا أصليا أو كان مرتدا، شو واجب عليهم؟ أن ينطقا بالشهادتين فورا بلا تأخير، بلا تأخير، لأنه شو قلنا؟ صار مكلف. فإن لم ينطق بالشهادتين واستمر على حاله هذا كافر، لأنه صار مكلف وبلغته أصل الدعوة، أصل الدعوة بلغه، هذا صار واجبا عليه أن ينطق فورا بالشهادتين ليدخل في الإسلام. من هو الكافر الأصلي؟ هو الذي ولد بين أبوين كافرين ونشأ على ذلك، ونشأ على ذلك، هذا اسمه كافر أصلي. أصلي مش يعني أنه شيء مدح لإله أصلي، لا، معناه نشأ على ذلك، عرفنا؟ هذا ليس مدحا له. والمرتد هو من كان مسلما ثم كفر. مين هو المرتد؟ من كان مسلما ثم كفر. بعض الجهال في لبنان شو بيقولوا عزعم؟ المسلم ما بيكفر. بعض الجهال شو بيقولوا؟ المسلم مسلم ما بيكفر، شو ما قال شو ما عمل. هذا خلاف القرآن. اسمعوا إلى قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا، شو كانوا؟ مؤمنين. إن الذين آمنوا شو كانوا يعني؟ مؤمنين. وهلأ مرق معنى المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم. طيب ربنا يقول في القرآن إن الذين آمنوا ثم كفروا، معناته في ناس بيكفروا بعد إسلامهم، في ناس بيرتدوا، في ناس بيكفروا من بعد ما كانوا مسلمين. الله ماذا قال في القرآن؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كانوا مسلمين وكفروا، وكفروا بعد إسلامهم. اسمعوا الآية الثالثة، الله يقول والخطاب هنا لنا، الخطاب للمسلمين يعني، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. سميه كافر ومرتد في آية واحدة، كافر ومرتد، سب الله، سب الإسلام، سب القرآن، سب الملائكة، سب الصلاة، سب الحج، سب الكعبة، سب شهر رمضان، سب الصيام، اعترض على الله، استخف بأحكام الشريعة الإسلامية، شبه الله بخلقه، اعتقد الله ضوءاً، اعتقده جسماً، اعتقده غيماً، اعتقده حجماً، اعتقده هواءً، اعتقده روحاً. هذا كفر، كان مسلم كفر، كان مؤمن كفر، ما بقى مسلم. بعض الناس شو بيقولوا؟ مسلم كافر. شو يعني عزعمك مسلم كافر؟ شو كوكتيل هي عزعمك؟ لا، كان مسلماً وكفر، كان مسلماً وكفر، ما بقى مسلم. هذا أيمتين بتقول عنه مسلم؟ بعدما يتشهد، بعدما يرجع للإسلام بشو؟
بالشهادتين.
هكذا يكون رجوعه للإسلام، بالشهادتين وليس بقول أستغفر الله. إذن في ناس بيكونوا مسلمين وبيكفروا. آيات كثيرة في القرآن، أليس الله يقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني كان مؤمن وصار كافر، ما بقى بتقول له مسلم بهالوقت من بعد ما كفر؟ ما بتقول عنه مسلم، ما بتقول عنه مؤمن، تقول عنه كافر، تقول عنه مرتد. إن تشهد، إن رجع للإسلام، بتقول عنه مسلم بعد ما يتشهد. فهذا رد على الجهال يلي بيقولوا شو المسلم ما بيكفر، شو ما قال شو ما عمل عزعم وإن سب الله وإن سب الإسلام. هون ببيروت صارت حادثة، إجا مرة لعنا واحد، يعني هو الحمد لله الآن تعلم وعرف الحق فما حأذكر اسمه. إجا لعنا قال لي لألي وكان الشيخ يوسف الملة، قالنا كنت زعلان فحصل مني إني سبيت الرسول والعياذ بالله. قلنا له هذا كفر، بدك تتشهد، وهذه مسألة إجماعية نقل فيها الإجماع القاضي عياض في كتاب الشفاء. قال بس رحت عند الشيخ فلاني هون ببيروت، بتعرفوه مشهور هذا الشيخ، قال لي أنت كنت زعلان فما كفرت. قال هذا الشيخ، وهذا الشيخ اللي هلأ عزعمن شيخ، هو عزعمن عميد كلية شرعية، وبيسموه شيخ وبيسموه دكتور، وأتباعه بيبوسوله إيده، وبيطلع بالتلفزيونات وبالفضائيات. وشو قال له؟ قال له أنت كنت زعلان ما كفرت، سب الرسول، شتم الرسول، ويقول له ما كفرت. رجعوا للآية اللي هلا ذكرناها، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نحن مع القرآن ولسنا مع هذا المدعي للمشيخة، نحن مع القرآن. مسألة إجماعية، يكذب الإجماع ويكذب القرآن والرسول ويدعي أنه من مشايخ المسلمين، يدعي أنه من علماء المسلمين. هذا هنا في بيروت. عرفتوا ليش يا أخواننا بنذكر لكم أحياناً الدليل والمسألة مع المصادر والأدلة والآيات والأحاديث؟ رحنا لعنده قلنا له فلان نقل عنك أنك قلت كذا وكذا، انخفأ الرجل، صار يتغير والكلام يعني تلبك. قال أنا قلت له أنه ما بقى تعيدها، بس يعني هو كان غضبان، هو كان زعلان، ما عرف جوابا. أريناه الإجماع، أخذنا له الكتاب، مسألة إجماعية فيها إجماع الأمة الإسلامية، ما كان يعترف، وأمره إلى الله. نحن بينا له الصواب، لكن الرجل قال لي ما كفرته، أنت كنت زعلان وقدامنا، صار يحاول يلعب على الكلام، ما نفى، ما برأ نفسه، صار يلعب على الكلام. هؤلاء دجاجلة يعلمون الناس الجهل باسم الدين والإسلام. فإذا يا إخواننا، من كان واقعا في الكفر لو كان مسلم، هذا خرج من الإسلام، صار مرتد، صار كافر، بده يتشهد ليرجع للإسلام. واسمعوا، حيجي معنا فصل في بيان أقسام الردة وحنحكي بالتفصيل، بس حأذكر مسألة مهمة هلأ. بيقول الفقيه الحنفي ملا علي القاري والشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي، اسمعوا شو بيقولوا. قالا يجب على كل مكلف، يجب على كل مكلف أن يعرف الكفريات ليجتنبها. عرفتوا ليش بنحذر من الكفر؟ نحن ما عم بنقول لهم للناس كفروا، عم بنقول لهم من كفر ليتشهد. نحن ما بنرضى بالكفر لحدا، ولا نأمر أحدا بالكفر. الرضا بالكفر إن كان من نفسه أو من غيره كفر، واضح؟ فنحن لا نرضى بالكفر لأحد، لا نرضى بالكفر لأحد، لكن نحن ما هو عملنا؟ إنقاذ الناس من الكفر، إخراج من كفر من الكفر للإسلام، هذا عملنا. نحن ما عم بنقول يا ناس كفروا، عم بنقول لا تكفروا، عم نقول من كفر فليتشهد، من كفر فليرجع للإسلام بالشهادتين، فليرجع للإسلام بالشهادتين. إذن هذا المكلف إن كان كافر أصلي أو مرتد، بينا شو معنات الكافر الأصلي وشو معنات المرتد، واجب عليه أن ينطق بالشهادتين فورا للدخول في الإسلام، في الإسلام. ولا يجوز أن يؤخر نفسه، ولا يجوز لغيره أن يؤخره، كما تكلمنا البارحة في مسألة الخطيب والواعظ التي قالها الحافظ النووي. قال المؤلف رحمه الله: فالكافر إن اعتقد الاعتقاد الصحيح ثم نطق بالشهادتين يصير مسلما. عرفتوا شو معنيت اعتقد الاعتقاد الصحيح؟ يعني تخلى عن الكفر، مش بعده على الكفر، تخلى عن الكفر، طلع من الكفر ونطق بالشهادتين، هذا صار مسلم، يقال له مؤمن مسلم، لأن الإسلام والإيمان متلازمان، لا يكون هذا بدون هذا. يعني ما بيكون الواحد مسلم غير مؤمن، ولا بيكون مؤمن غير مسلم. بعض الناس يخلطون في هذا الأمر. الإسلام والإيمان كالظهر مع البطن لا يفترقان، بس أحياناً بيكون بعض الناس بدهم يقولوا المؤمن الكامل يعني التقي الصالح، فشو بيقولوا؟ هذا مسلم مؤمن. إن شو قصدهم بدهم يقولوا تقي؟ يعني بدهم يقولوا إنه هذا إنسان تقي ملتزم، التزاما كاملا، فبيقولوا هذا مسلم مؤمن، فبتبين لهم انه بتقول هذا تقي هذا صالح. لكن المؤمن هو المسلم لو كان فاسقا، واضح؟ يعني لو كان هذا المسلم هذا المؤمن تاركا للصلاة، هو يعترف بفرضية الصلاة وما بيسب الصلاة ولا بيستهزئ بالصلاة ولا يستخف بالصلاة، بس اسمه مسلم مؤمن لأنه اعتقد الإسلام، لأنه معتقد للإسلام وهو على الإسلام ولم يحصل منه ما هو كفر، فهذا يقال له مسلم ويقال له مؤمن. لكن إذا أردت أن تتكلم عن الملتزم التزاما كاملا شو بتقول؟ تقي صالح مؤمن كامل مسلم كامل مسلم كامل مؤمن كامل، هيك. بس ما بتقول إنه المسلم غير المؤمن، ما بتقول المؤمن غير المسلم، لا، المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم، هكذا هو الصواب، وهذا الموافق للآيات والأحاديث، وهذا الموافق للآيات والأحاديث. قال المؤلف رحمه الله: وإلا بأن كان مسلما، ما قلنا إذا كان كافر بده ينطق بالشهادتين فورا للدخول في الإسلام، هذا المكلف إن كان كافرا، إن كان كافر أصلي أو مرتد، شو المطلوب منه فورا؟ ينطق بالشهادتين. هلا عم نحكي عن المكلف إن كان مسلما، يعني منه كافر مكلف مسلم. شو عم بيقول هون؟ بيقول: وإلا بأن كان مسلما ففي الصلاة الشهادتان، وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود أنه لا يصح الدخول في الإسلام إلا بهذا اللفظ، يعني بلفظ أشهد. فلو قال الشخص مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو لا إله إلا الله محمد نبي الله، كفى للدخول في الإسلام. كذلك لو كان أعجميا فقال بلغته لا إله إلا الله محمد رسول الله، كفى أيضا للدخول في دين الإسلام. أما لفظ أشهد ففيه مزيد مزية، لأن هذه الكلمة يتضمن معناها العلم والاعتقاد والاعتراف، ومن كان أعجميا يقول أن محمدا بالهاء، يعني ما بتطلع معه الحاء تطلع معه هاء، بدل محمد يقول محمدا تطلع معه الحاء هاء، ماذا يقال له؟ يقال له قل أن أبا القاسم رسول الله. وهذا إذا لم يكن يأتي بهاء لفظ الجلالة الله فيكفي ترجمته بلغته، وإن كان لا يستطيع أن ينطق بما قبل لفظ الجلالة فينطق به مترجما. هلا بالمقطع اللي قرأناه عندنا عدة مسائل بدنا ننتبه ونركز شوي. المسألة الأولى أنه بمذهب الإمام الشافعي النطق بالشهادتين في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، ما هيك؟ طيب إذا كان هذا الإنسان، إذا كان هذا الإنسان مسلم منه كافر اللي عم نحكي عنه المكلف، مسلم ينطق بالشهادتين أين؟ أين؟ في الصلاة، لأنه مسلم. ونطقه بالشهادتين ليس لأجل أن يدخل في الإسلام فهو مسلم، إنما لأنه ركن من أركان الصلاة، بل لأنه ركن من أركان الصلاة. وهنا مسألة مهمة، وهي أن الذي يريد الدخول في الإسلام، الكافر الذي يريد أن يسلم، عليه أن ينطق بالشهادتين إن كان بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله أو بدون لفظ أشهد، كأن قال لا إله إلا الله بصاح، لو واحد جاي يسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وما قال أشهد، ما بنقول له ما صح منك بدك تعيدها، لا، صح دخوله في الإسلام، لكن كلمة أشهد أفضل، كلمة أشهد أفضل، فإن جاء بها من الأول يكون أحسن، أحسن، لكن إن تركها لا نقول له لم يصح منك، بل لو قال لا رب إلا الله محمد نبي الله يكفي. طيب جاي بده يأسلم وهو أعجمي، فالحاء لا تخرج معه حاء، قال محمد رسول الله، هذا بنقول له أن يقول ما قاله علماء الإسلام. شو بيقول الحافظ النووي والأردبيلي في الأنوار والحليمي في شعب الإيمان؟ اسمعوا، قالوا يصح الدخول في الإسلام بأن ينطق الكافر باسم من أسماء النبي الثلاثة، مش كل أسماء النبي، بواحد من الثلاثة. شو هن هول الثلاثة؟ محمد، أحمد، أبو القاسم، عرفنا؟ إذا كان أحمد ومحمد ما بتطلع معه، نقول له أن يقول أن أبا القاسم رسول الله، ومشهور حتى بين غير المسلمين أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، وهذا متواتر ومجمع عليه. هلا بعض الناس شو ادعوا؟ قال بس هذا الكافر ما بيعرف مين أبو القاسم فبيخاف. شوفوا شو قال لهم الشيخ، كلمة سهلة صغيرة، قالوا تقول له أبو القاسم هو نفسه محمد. قديه سهل المسألة، شفتوا؟ ما أحلى العلم، هديك جاي يكبرها إنه يي بخاف وما بيعرف مين أبو القاسم وما بتطلع معه إلا الحق إلا الهاء. قال له الشيخ بتقول له إنه نفسه أبو القاسم هو نفسه محمد، خلصت. الشرع سهل يا إخواننا، ديننا يسر، ديننا يسر، ديننا يسر، سهل. فبتقول له لهذا اللي ما بيعرف إنه أبو القاسم من أسماء النبي، أبو القاسم هو نفسه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إن كان قادراً، انتبهوا، على النطق باللفظ الصحيح، ما بيتركه وينطق بلفظ خطأً باللفظ الفاسد، لا، بتعلموا اللفظ الصحيح، لأنه أنت شو؟ أنت شو؟ قادر تبين له، يعني بتقول له قول أبو القاسم، تستطيع أن تبين له، ما بتتركه على اللفظ الخطأ، ما بتتركه على اللفظ الفاسد، لأنه محمد بالهاء ليس من أسماء النبي، النبي اسمه محمد، محمد مش محمد بدون التشديد، مش حمودي، لا، مش محمد، مش ممد، لا، محمد هذا اسمه صلى الله عليه وسلم. فبتقول له قول أبو القاسم، تبين له. هلا عندنا فائدة تانية هون، اسمعوا وانتبهوا معي، هذا اللي جاي أسلم نطق بالشهادتين بغير اللغة العربية وهو يعرف اللغة العربية، صح دخوله في الإسلام، وهذا القول المعتمد والذي عليه الفتوى. شو يعني؟ يعني بعض الكتب بيذكروا أنه إن كان يعرف العربية لا ينطق بغيرها، أنه عزعم ما بيصح كلامهم، هذا غير صحيح. سؤال يا إخواننا، هذا الذي نطق بالشهادتين باللغة الفرنسية، الإنجليزية، الألمانية، اليونانية، التركية باللفظ الصحيح، هذا أتى بالمعنى المطلوب منه للدخول في الإسلام من النطق بالشهادتين بالمعنى الصحيح أم لا؟
بلى.
إذن صح دخوله في الإسلام ولو بغير اللغة العربية. حارجع عيد، ببعض كتب الفقه بيقولوا إذا كان واحد بيعرف اللغة العربية عزعم ما بيصح انه ينطق او يتشهد بغير اللغة العربية ان كان يعرف العربية. قولهم هذا شو؟ غير صحيح. شو القول المعتمد؟ انه يصح دخوله في الإسلام وان نطق باللغة الأعجمية وهو يحسن العربية. وهو يحسن
العربية.
مين من العلماء نص على ذلك؟ الرملي الفقيه الشافعي المشهور في كتابه نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج بيقول: فلو نطق بالأعجمية وهو يحسن العربية صح. وهو يحسن العربية، هذا القول الصحيح، هذا القول المعتمد. غدا إن شاء الله نكمل في بقية هذا الفصل، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وسامحنا وأصلحنا. اللهم أكرمنا برؤية نبيك محمد وفرج عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم الطف بنا وفرج عنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان بجاه نبيك محمد وبسر الفاتحة.